أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بحثنا اليوم حول أحكام القراءة. يجب في الركعة الأولى والثانية قراءة سورة الحمد، وكذلك قراءة سورة كاملة بعد الحمد، إما وجوبا على رأي بعض الفقهاء، وإما احتياط وجوبي بالنسبة للسورة. أما على رأي العلامة الشيخ حسين العصفور فإن السورة بعد الحمد مستحبة مؤكدة، يعني على الأحوط استحبابا وليست بواجبة. والقراءة ليست بركن بل هي واجب، فلو تركها الإنسان عمدا بطلت صلاته، ولو تركها سهوا سهى. نفترض إنسان كان يصلي كبر تكبيرة الإحرام وسهى، بدل ما يقرأ الحمد والسورة ركع والتفت بعد الركوع، في هذه الحالة تصح صلاته، يكمل الصلاة وصلاة صحيحة، لأنه ترك القراءة عن سهو ليس متعمدا، وليست بركن وإنما هي واجب. ويجب الترتيب في القراءة بين الحمد والسورة، بمعنى أنه يجب أن يقرأ المصلي الحمد أولا ثم يقرأ السورة، فلو عكس عمدا بطلت صلاته. لو واحد قال أنا يعجبني أقرأ سورة مثلا قل الله أحد أولا وبعدين أقرأ الحمد، متعمد، في هذه الحالة تبطل صلاته. أما فعل ذلك سهوا فإن تذكر قبل الركوع تدارك. يعني شنو تدارك؟ يعني يقرأ الحمد ثم يعيد السورة بعد قراءة الحمد. وإن تذكر ذلك بعد الركوع مضى في صلاته وصلاته صحيحة. طيب، هناك أيضا بالنسبة إلى النوافل، إلى النوافل يجب قراءة سورة الحمد في النافلة. أما قراءة السورة فليست بواجبة، يصير الإنسان يقرأ أي نافلة إلا النوافل التي مخصوصة بسور محددة، يعني أن السورة فيها شرطا في صحتها، كصلاة ليلة الوحشة مثلا أو غيرها من الصلوات التي لها صور مخصوصة. أما إذا سورة النافلة ليست لها صور مخصوصة فيجوز للإنسان ترك السورة أصلا، ويجوز له أن يقرأ بعض السورة، يقرأ آيات مثلا يكتفي بها أيضا يصح، ويجوز أن يترك السورة تماما. كما أنه أيضا تسقط السورة في عدة موارد، في حال الاستعجال، إذا إنسان مستعجل مثلا الطيارة بتطير عنه، إذا يقرأ السورة تطير الطيارة فيكتفي بالحمد، أو في حالة الخوف مثلا، أو في حالة ضيق الوقت، إذا الوقت ضيق إذا يقرأ السورة تقع بعض الصلاة خارج الوقت، في هذه الصورة يجب عليه ترك السورة، مو بس يجوز له إنما يجب عليه ترك السورة. كذلك لو أن الإنسان التحق بالجماعة مثلا، كان الإمام في الثالثة أو الرابعة والمأموم في الأولى أو الثانية، فقرأ الحمد، إذا يقرأ السورة ما يلحق الإمام في الركوع، فهنا يكتفي بقراءة الحمد ويركع مع الإمام يكمل صلاته صلاة صحيحة. ذكر علماء التجويد أنه ينبغي المد في موردين. المورد الأول الواو المضموم ما قبلها أو الياء المكسور ما قبلها أو الألف المفتوح ما قبلها إذا كان بعد ذلك سكون لازم. مثل شنو؟ مثل ولا الضالين. هنا الضالين ألف قبلها شنو؟ قبلها فتحة وبعدها سكون لازم. كان واحد يقول اللام عليها شدة ما عليها سكون. اللام الحين لو تقرأ شوف القرآن محطوط عليها شنو؟ أحسن أصلها لما حرف مشدد يعني أصل لامين أصلها ولا الضالين، يعني اللام الأولى ساكنة أصلها. هذا المورد الأول. المورد الثاني بعد هذه الحروف ذكرناها إذا كان بعدها همزة في كلمة واحدة مثل جاء، مثلا في قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح جاء وجيء وسوء. في هذين الموردين قال علماء التجويد يجب المد. أما الفقهاء فأغلب المعاصرين قال الأحوط استحبابا رعاية ذلك، زي السيد السيستاني السيد صادق الشيرازي مجموعة من الفقهاء قالوا الأحوط استحبابا رعاية ذلك، لكن السيد السيستاني قال في ولا الضالين يجب رعايته ولا الضالين. في بعض الفقهاء عندهم أحوط استحبابا بمعنى حتى لو واحد ما مد في الضالين ايضا ما تبطل صلاة، لو قال ولا الضالين صلاة صحيحة على رأي هؤلاء الفقهاء. بس كثير من الفقهاء قالوا يعني يجب رعاية خصوصا في ولا الضالين، وفي رأي انه لا الأحوط وجوبا مثل السيد الخوئي والسيد محمد الشيرازي وبعض الفقهاء عندهم الأحوط وجوبا، والسيد الحكيم الأحوط وجوبا رعاية هذا المد. وقال أيضا علماء التجويد ينبغي الإدغام إذا كان بعد النون الساكنة أو التنوين أحد حروف يرملون. هذه قاعدة، حروف يرملون واحدة حروف يرملون، يعني الحروف الياء والراء والميم واللام والواو والنون إذا كان قبلها سكون أو تنوين ينبغي الإدغام، في مثل قوله تعالى في سورة التوحيد ولم يكن له، هنا نون ليكن وبعدها لا. هنا الإدغام ما هو حكمه عند الفقهاء؟ عند علماء التجويد قالوا يجب الإدغام، عند الفقهاء هل يجب الإدغام أم لا؟ هنا أيضا في رأيين في المسألة. في رأي الأحوط استحبابا الإدغام مثل السيد الخوئي والسيد صادق الشيرازي السيد السيستاني الأحوط استحبابا الإدغام، وفي رأي آخر الأحوط وجوبا مثل رأي السيد الحكيم الأحوط وجوبا الإدغام. أما على رأي من قال الأحوط استحبابا فيصح القراءة بالوجهين، يعني بالإدغام وبدونه. بالإدغام إذا أدغم الإنسان يقول بدأ ولم يكن له، يقول ولم يكن له، فالنون تنحذف تندغم، يعني بمعنى آخر تدغم في اللام. أو تصح أيضا أن يقول ولم يكن له كما هو في القرآن من دون إدغام. لكن على الفقهاء الذين يقولون الأحوط وجوبا زي السيد الحكيم يجب على الإنسان أن يدغمها فيقول ولم يكن له. هذه تقريبا أهم المسائل اللي ذكروها الفقهاء المتعلقة بالقراءة. لكن هل يجب متابعة علماء التجويد فيما ذكروه من المحسنات كالتفخيم والترقيق والإشباع والإدغام غير ما ذكر وما أشبه، أم لا يجب؟ والجواب لا يجب. قال الفقهاء لا يجب متابعة علماء التجويد في شيء من هذه المحسنات، وإن كانت متابعتهم أحسن كما قال صاحب العروة الوثقى. لكن هناك أيضا من الفقهاء من استشكلوا على بعض قواعد علم التجويد كالإدغام الكبير، فقد استشكل عليه السيد السيستاني والسيد الخميني وقال الأحوط تركه، الأحوط ترك الإدغام الكبير. طبعا المسألة هذه تحتاج إلى كثير من التفصيل والتوضيح، لكن نكتفي بهالمقدار فيما يرتبط بعلم التجويد. بالنسبة نعود لمسألة القراءة، وهذا الموضوع أيضا مرتبط بالقراءة. بالنسبة للركعتين الأخيرتين، المصلي مخير بين القراءة الحمد فقط من دون سورة، وبين الاتيان بالتسبيحات الأربع، وهي قول وكيفيته أن يقول المصلي سبحان الله بضم السين، ما يقول واحد سبحان الله زي بعض الناس يكسر السين أو يفتحها، إنما بضم السين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وأكثر الفقهاء قالوا يكفي مرة واحدة ويستحب ثلاث مرات تكرار هذه التسبيحات الأربع ثلاث مرات. وعلى رأي الشيخ فاضل اللنكراني رحمه الله الأحوط وجوبا ثلاث مرات، بس أكثر الفقهاء قالوا يكفي مرة واحدة. قال الفقهاء أيضا الأحوط إما استحبابا وإما وجوبا، عدم الوقف بسكون وعدم الوصل، عدم الوقف بحركة وعدم الوصل بسكون. يعني إذا وقف الإنسان ما يوقفها بحركة، ما يقول يعني مثلا بسم الله الرحمن الرحيم ويوقف، وأيضا أن لا يصل بسكون، أن لا يصل بسكون وإنما يصل بحركة. بعض الفقهاء قالوا الأحوط استحبابا ذلك كالسيد السيستاني والسيد صادق الشيرازي، وبعضهم قال الأحوط وجوبا، الأحوط وجوبا ذلك. ذكر الفقهاء أيضا مجموعة من المستحبات، وقبل ما نجي لمستحبات القراءة أيضا نأتي لمسألة الجهر والإخفاض. الجهر والإخفاض يجب على الرجال الجهر في ثلاث صلوات، صلاة الصبح وصلاة المغرب وصلاة العشاء. طبعا لما نقول يجب الجهر يعني الجهر في الركعتين الأوليتين، في الثالثة والرابعة طبعا هذا حكم ثاني، في الركعتين الأوليتين يجب الجهر على الرجال. أما النساء في هذه الصلوات فهي مخيرة بين الجهر والإخفاض، إلا إذا كان هناك رجل أجنبي يسمع صوتها فالأحوط لها الإخفاض. أما بالنسبة لصلاة الظهرين فيجب على الرجال والنساء الإخفاض فيها. أما بالنسبة للركعتين الأخيرتين فسواء قرأ الإنسان الحمد أم قرأ التسبيحات يجب عليه فيها الإخفاض، يجب على المصلي فيها الإخفاض. لكن على رأي العلامة الشيخ حسين العصفور على الإمام إذا قرأ التسبيحات أن يجهر فيها، أما المشهور بين الفقهاء فيجب سواء كان الإنسان إماما أم مأموما أم منفردا أن يخفت في الثالثة والرابعة سواء قرأ التسبيحات أم قرأ الحمد. وعلى رأي الشيخ حسين العصور أيضا حتى إذا الإمام قرأ الحمد يجب عليه أن يخفت بها مثل باقي الفقهاء. في الصلاة الإخفاتية يستحب للإنسان أن يجهر بالبسملة ببسم الله الرحمن الرحيم، وفي ظهر يوم الجمعة، الظهر مو العصر، الظهر فقط، يستحب الجهر في الركعتين الأوليتين، يعني في قراءة في الركعة الأولى والثانية، سواء كان الإنسان صلى سواء بالنسبة للإمام أو بالنسبة للمنفرد. أما المأموم طبعا لازم يستمع أن الإمام يقرأ يجهر، إذا جهر على المأموم أن يسمع فقط في حالة الجهر مثل صلاة المغرب والعشاء. إذا الإمام قرأ الحمد والسورة طبعا يجب عليه أن يقرأ جهرا، فالمأموم عليه الاستماع. أما بالنسبة للمستحبات القراءة، فيستحب للإنسان في الركعة الأولى قبل قراءة الحمد، الركعة الأولى فقط، أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في الركعة الأولى فقط من دون وليس في الركعة الثانية، وينبغي له الإخفات فيها أيضا سواء كان إماما أم منفردا. كما يستحب للإنسان أيضا في القراءة أن يقف على فواصل الآيات، يعني بعد كل نهاية آية يقف يقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ما يوصل بينهم، إنما يقف على فواصل الآيات. يستحب للإنسان أيضا بعد الفراغ من قراءة الحمد أن يقول الحمد لله رب العالمين، وبعد التوحيد أن يقول كذلك الله ربي. يستحب أيضا في التسبيحات بعد الانتهاء من التسبيحات الأربع الاستغفار، أن يقول استغفر الله ربي وأتوب إليه بعد نهاية التسبيحات. أيضا يستحب في القراءة أن لا يترك الإنسان سورة التوحيد في كل فريضة، ويستحب أن يقرأ في الركعة الأولى سورة القدر وفي الركعة الثانية سورة التوحيد، ويكره أن يأتي بصورة واحدة في الركعتين باستثناء سورة التوحيد. سورة التوحيد ما فيها كراهة لو جابها في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية. ويجوز للإنسان أن يقرأ من القرآن الكريم، إذا واحد يبغى يقرأ سورة من القرآن يجوز، لكن قال الفقهاء إذا كان حافظا للسور فالأفضل له الترك، إلا إذا كان محافظ أو من النوع اللي ينسى إلا ما يحفظ، فيجوز له أن يقرأ من القرآن الكريم، يمسك القرآن ويقرأ منه. كما يجوز له أيضا قراءة الأدعية من كتب الأدعية، إذا واحد محافظ كتب الأدعية يجوز له أن يأخذ كتاب الأدعية ويقرأ كتب الأدعية أيضا. وهل يجوز للإنسان أن يقرأ سورتين معا أم لا يجوز؟ المشهور بين الفقهاء الجواز على كراهة، على كراهة، والأحوط ترك ذلك، لكن في النوافل ما في إشكال. في النافل إذا واحد يبغى يقرأ أكثر من سورة بعد الحمد طبعا يقرأ سورتين ثلاث سور يجوز ذلك، ويجوز كما قلنا ترك السورة أصلا يكتفي بقراءة الحمد، يصح ذلك أيضا. ولا يجوز للإنسان في الفرائض أن يقرأ سور العزائم الأربع، أما في النوافل فيجوز، يجوز واحد يقرأ العزائم، وإذا جاءت آية السجدة في النوافل يسجد ثم يقوم ويكمل النافلة، أما في الفرائض فلا يجوز ذلك. نكتفي بهذا المقدار من أحكام القراءة، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. صل على محمد وآل محمد. صل على